لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
الحيرة أحمل قلبا تار. كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب. أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، ألقي يوسف الصديق عليه السلام في غياهب السجن لتمسكه بالطهارة والعفاف، مختارا ألوان الأذى فيه على النعيم في القصر الذي كان فيه من يغويه بالإثم والعصيان. وها نحن أولئي نستمع لما جرى عليه في السجن.
من أنت؟ وماذا تريد؟
جئت من قصر المبجل بوتيفار. أنا رسول المحترم رودامون، أريد لقاء الموقر كدامين رئيس السجن.
أدخل.
فليحيى الموقر كدامين، جئتك من عند رودامون وهو يبلغك سلامه الوافر.
أهلا بك، كيف حال صديقي رودا هون؟ هل هو سعيد في قصر بوتيفار؟
نعم، إنه شخص مهم في قصر بوتيفار.
قل لي، ماذا يوجد داخل هذا الكيس؟
بعض الطعام جلبته ليوزارسيف.
هذا سجن وليس قصر بوتيفار، ولكن ما دام ردومون هو الذي أرسله فلا مانع لدي. أيها الحارس.
نعم.
أحضر يوزارسيف.
حسنا.
أيها الموقر كيدامين، يوزارسيف ذو شخصية رزينة ويستحق الاحترام والتبجيل. رودامون يرجوك أن تحنو عليه.
صديقك هذا ضرب سجينا في أول يوم لدخوله هنا.
سيدي المحترم يوزارسيف،
فليحيا صاحبي الزنجي العزيز. ماذا تفعل هنا يا نميسابو؟
سيدي قدمت بأمر رودامون وجلبت لك بعض الطعام.
وكيف حال رودامون؟
جميع من في القصر مبتئسون ومستاءون من أجلك، ورودامون يبلغك سلامه.
بلغ رودامون سلامي. كيف حال سيد المبجل بوتيفار؟
لا أدري ما أقول، بوتيفار لا يكلم أحد، وحتى إنه يتجنب اللقاء بالسيدة زليخة. أظنه هو الآخر قد اعتاد وجودك في قصره.
سينساني بمرور الأيام، من الأفضل له أن ينساني. رجوت ودعوت له وللسيدة زليخة وسألت الله عز وجل لهما الهداية. اهدأ اهدأ يا صاحبي العزيز نميسابو، هدئ من روعك. أتبكي لخروجي من ذلك السجن؟
لا يا سيدي، بل أبكي لدخولك هذا السجن.
أنت مخطئ، قصر بوتيفار هو الذي كان سجنا لي وليس هذا المكان. هذه هي عين النجاة والحرية، فأنا الآن أصبحت حرة.
كل سيدي، كل من هذا الطعام ولا ترهق نفسك.
أشكرك، سوف يفرح السجناء بهديتك هذه.
ولكني جلبتها لك أنت وليس للسجناء.
حسنا، لا تقلق علي، اعتني برودامون فهو إنسان حر وشريف.
كنت أظن أنه في قصر بوتيفار كانت السيدة زليخة وحدها التي تحبك، ولكن يبدو لي أن حب يوزارسيف عم جميع أهل القصر.
شكرا لك، ولكن أيها الموقر كيدامين، السيدة زليخة كانت هي وحدها التي لا تحبني. نميسابو، هل أنت أخبرت كيدامين بقضية السيدة زليخة؟
لا لا يا سيدي.
لا تلومني ميسابو، لقد كتب إلي رودامون بقضية السيدة زليخة. رودامون يراك رجلا خبيرا وحكيما وجديرا بالثقة، ويتمنى أن تتغير أوضاع السجن إلى ما هو أفضل بوجودك.
هذا من لطفك ومن لطف رودامون. إن أذنت لي سأعود إلى داخل السجن، لا شك أن أصحابي قد قلقوا علي.
اذهب، لا أود أن تكرر ما فعلته صباحا. ينيفير رجل حقود وقاسي القلب، أنصحك بالابتعاد عنه.
أنا أعرفه، فأنا الذي ألقيت به في السجن. أتمنى أن يهتدي لإصلاح نفسه. لأذهب، لابد أن أصحابي قلقون الآن علي، وأحمل لهم هذه الهدايا فتبعث السرور في قلوبهم.
Thank you.
نينيفر يا نينيفر، هل كنت سابقا من حرس قصر بوتيفار؟
وما أدراك بهذا؟
هذا الشاب يوزر سيف يعرفك.
كرر على مسامعي ما قلت، ما اسمه؟
يوزر سيف.
هل هو يوزر سيف؟
نعم يوزر سيف، مباشر قصر بوتيفار.
يا لي من أحمق، أحمق وعديم الفهم والشعور.
ماذا تفعل؟ لماذا تهين نفسك؟
كان شكله مألوفا لدي، وأنا الأحمق الغبي المجنون لم أعرف.
سكوت، اسكتوا اسكتوا.
جئتكم بطعام يا أصدقائي.
اهدأوا
اهدأوا.
اسكتوا
اهدأوا يا أصدقائي.
إن لم تسكتوا لا نعطيكم الطعام أبدا أبدا. اسكتوا.
الطعام وفير يا أصدقائي، وسينال كل منكم نصيبه منه. إلزموا الهدوء، وليأخذ كل منكم نصيبه من هذا الكيس. إلزموا الهدوء، اهدأوا. الطعام يكفيكم جميعا، خذ خذوا ما يكفيكم ودعوا الباقي للآخرين. خذ يا صاحب، خذ يا صاحب العزيز نينيفر، هذا الطعام لك.
يوزر سيم،
يوزر سيم.
نعم يا صاحبي.
أنا لست صاحبك.
خذ خذ يا صاحب العزيز، إنه وإن كان قليلا إلا أنه يمكن اعتباره مقدمة للتسامح بيننا.
ماذا قلت؟ التسامح؟ اسمع يا يوزر سيف، ليس بيني وبينك إلا الكره والبغض، فلندع التسامح لما بعد تصفية الحساب.
لا مانع لدي، ولكن لم يحصد أحد خيرا من العداوة والبغضاء، وأنت كذلك لن ترى خيرا من البغضاء. إن مرارة الحقد والغضب تزيد شقاء السجن أضعافا مضاعفة.
لقد تسببت في زجي في السجن سنوات عديدة، وسوف أعيد لك الصاع صاعين.
لو لم تسرق لم تكن لتدخل السجن. الأفضل أن تهتم بإصلاح نفسك.
لم تعد ذلك الفتى اليافع الضعيف، وأنا أصبحت عجوزا ضعيفا، ولكن يكفي أن تغفل للحظة واحدة حتى أكتم أنفاسك بإصبعي هاتين.
سبق أن اختبرنا قدراتنا، وأنت عليك أن تفكر كيف تكسب ود الآخرين بدلا من الحقد عليهم.
سيدي رودامون، أيها المحترم رودامون،
ماذا تفعل هنا؟ لما كل هذه العجلة؟
رأيته، لقد رأيته.
رأيت من؟ اهدأ وتكلم بتأني.
رأيت المحترم يوزر سيف سيدي.
وهل كان بخير؟
بخير، كان على أحسن ما يرام. لقد لفت انتباه الموقر كدامين إليه في الأيام القليلة التي خلت في السجن، وقد أوصلت رسالتكم إلى كدامين رئيس السجن.
حسنا، ألم يقل لك يوزر سيف شيئا أو يعطيك رسالة؟
نعم، بعث لك سلاما حارا وتحيات. احتضنت يوزر سيف وبكيت، أخذته في أحضاني.
وهل ساءه وجوده في السجن؟
ساءه؟ لا 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 أبدا، بل كان بمنتهى الفرح.
بمنتهى الفرح؟
نعم، وقال إن سجن زافيرا أفضل كثيرا من سجن السيدة زليخة.
هل أتريد السيدة كاريماما مني شيئا؟
كلا كلا، كان لدي سؤال حول يوزر سيف وحصلت على جوابه.
سيدي رودامون، هل ساء الأمر؟
ليس كثيرا، لا تقلق. لم تسمع ما يسعدها، كانت تود لو كان يوزر سيف يعيش أياما صعبة في السجن.
أنا مسرور لأجله، صدقني وددت لو كنت بخدمة يوزر سيف ودخلت معه السجن.
هل سئمت من مرافقتنا والبقاء إلى جوارنا؟
لا يا سيدي لا، بل الراحة والدعة التي يحيا بها يوزر سيف.
الآن لقد زال قلقي على يوزر سيف. أنا على يقين أن المبجل بوتيفار سيسعد لسماع هذه الأخبار. ربما كان لا يفصح عن مكنونات قلبه، لكني أعرف مدى قلقه على يوزر سيف.
نعم نعم سيدي.
يا أصحابي يا أصحابي، نحن نحيا في هذا المكان، على رغم إرادتنا سنبقى فيه عدة أيام أو ربما عدة سنوات،
أو نكون فيه مقيمين. أظن أنني لن أخرج حيا أبدا من هذا السجن.
ربما، ولكن ما دمنا مقيمين فيه فكيف نحيا وسط هذه القذارة والأوساخ؟
الحرس لا ينظفون هذا المكان، ولكن لمن نشكوهم؟ ها قولي.
لا حاجة للشكوى، إن قمنا بتجميع القذارة وتنظيف المكان فسيصبح نظيفا ومرتبا،
وبهذا سنتسلى ولن يمر علينا الوقت عسيرا. ولن تبقى هنا كذريعة للبعض فيختلقوا الأسباب للنزاع والمشاكسات.
إذن انهضوا انهضوا لتنظيف السجن قبل أن يعود الحرس، وعندما يعودون سيتوهمون أنهم قد دخلوا قصرا وليس سجنا. هيا يا أصحابي، هيا قوموا بتنظيف السجن، هيا.
قلت إن يوزر سيف سيفيق من غفلته وسيعود نادما؟
لم أكذب يا مولاتي، هذا فيما إذا كانوا يقسون علي في السجن.
ولما لا يقسون على يوزر سيف؟
أتعرفين لماذا يا سيدتي؟ إذا كان الطعام يرسل من قصركم إلى سجن زاويرا، فما تتوقعين أن تكون النتيجة؟
لا أحيلن سجن زاويرا إلى جحيم على يوزر سيف. هل قصر زليخة سجن له؟ وسجن زاويرا قصر؟ سأريه، سأحيلن سجن زاويرا عليك جحيما، حتى تتمنى كل يوم ألف مرة لو أنك تعيش في حضيرة بيت زليخة. سوف أريك مدى الشقاء الذي أنت فيه. أكتبي كاريماما، أكتبي. هل ترى بيتي أسوأ من سجن زاويرا؟
هل ترى بيتي؟
لا لا تكتبي هذا، بل اكتبي لقد أرسلت يوزر سيف إلى السجن ليفيق من غفلته ويطيعني وينفذ أوامري. إن العبد الذي لا يطيع أوامر مولاه يجب أن يذوق أصناف العذاب كي يطرد من رأسه وإلى الأبد فكرة التمرد والعصيان. لا تتوقف عن تعذيبه إلا عندما يعقد العزم على طاعتي. وأبلغ يوزرسيف رسالتي هذه.
مولاتي زليخة، هل لا أرسلت الأموال والهدايا لرئيس سجن زاويرة؟
اكتبي يا كاري ماما، افعلي ما تشائين، افعلي. عليك أن تردي يوزرسيف لي. أفهمتي يا كاري ماما؟ أفهمتي؟
نعم نعم يا مولاتي.
مضى ما يقرب الشهرين ولا من خبر عنهم. لعنتهم الآلهة، لم يعودوا يكترثون لنا بعد أن حققوا غايتهم.
لما لا تشي بأسماء الذين حرضوك؟ مضى شهران ولم يتفقدنا أحد، عليك أن تشي بأسماء أولئك اللئام.
لا لا يا بيناروس، لن أبوح بأسمائهم، ما زال لدي أمل بالنجاة. وحتى إن فقدت الأمل بالنجاة فلن أفصح عن أسمائهم. لا لن أبوح بشيء، لو بحت بأسمائهم فإن هذا يعني هلاك أسرتي وأقربائي.
يا أبا بيس، بعدما تبوح بأسمائهم أطلب العفو من الملك، فقد أسديت لي من حوتب خدمات عديدة، ولا سوف يصفح عنك يا أبا بيس.
لا لا يا بيناروس، أبداً لن أنطق بكلمة، قلت لك لن أبوح باسم واحد منهم.
سمعت أن يوزرسيف موجود في هذا السجن، إنه حكيم وعاقل، فلما لا تستشيره؟ أطلب من رئيس السجن أن يأتي بيوزرسيف إلى زنزانتنا يا أبو بيس.
لا يا بيناروس لا، لكن لا أعرف ماذا علي أن أفعل.
إن شئت كلمت رئيس السجن بهذا الأمر، ما هو رأيه؟
لا 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 لا، لا أريد أن أكلم أحدا بالأمر.
أنت مجنون، أنت مجنون يا أبو بيس، أنت مجنون يا أبله، ألا تفكر؟ ما هو ذنبي أنا يا أبو بيس؟ لماذا أشركتني في هذه القضية؟ أنت مجنون مجنون.
يا يوزرسيف، الخيار لك. رسالة السيدة زليخة ليست لي، بل إنها موجهة إليك، فماذا تقول في ذلك؟
هل تظنني يا كدامين سأختار غضب ربي وعصيانه؟ لا لا، هذا لا يمكن. السيدة زليخة لا تطلب مني إلا الضلال والهلاك. أنا أفضل الاستسلام لمشيئة الله ما دمت في طاعته، ولن أنقاد لأحد مهما كانت منزلته.
إذن يكفي أن أكتب للسيدة زليخة أن يوزرسيف مستعد لطاعتك لتتخلص من هذا السجن.
إني لا أحبذ هذا الأسر على تلك الحرية المهلكة والدعاء، والخيار بين أن يصبح السجن مكان تعذيب كي أرضخ لطاعة زليخة، أو يصبح مكانا آمنا من شراكها، فإن ذلك راجع إلى ما تقرره أنت.
لقد أوصاني رودامون بك، إذن لن أنفذ الأوامر التابعة لزليخة طالما كنت غير مجبر على تنفيذها.
يا كدامين، هل يمكنني أن أطلب منك أمرا؟
قل ما تريد.
بالإمكان القيام بتنظيم أمور السجن وترتيبه بمساعدة السجناء، فهل تساعدنا؟
سأحاول جهدي. هناك سجينان يقبعان في زنزانة منفردة بعيدة طلبوا اللقاء بك، فهل لا زرتهما؟
ولماذا في زنزانة منفردة؟
لقد حاول قتل أمن حوتب، وأمر بوتيفار ألا يسمح لهما بالكلام مع أحد. هل بإمكاني إرسالك إلى زنزانتهما، ولكن بشرط أن لا يعرف أحد عن لقائك بهما.
وهل تظن أن بإمكاني أن أساعدهما؟
لست على يقين من ذلك. تربطني مع أحدهما صداقة قديمة، إنه بيناروس ساقي أمون حوتب، كان قد أسنى لي خدمة فله حق علي. أريدك أن تكتم سري هذا ولا تذيعه.
إذن خذني إلى زنزانتهما.
حسنا، هيا إذن هيا.
هذا الرجل كان يوما صديقي الحميم، ولكنه كان السبب في سجني. كل ما طلبه المبجل بوتيفار من أبوبيس هو أسماء من دفعه لقتل الملك.
توقف، لا تتشاجر، لا تزيد وضع هذا السجن سوءا.
بيناروس أبله وغبي، إنه لا يعلم أن حياتنا مرهونة بما نقوله لبوتيفار ومن حوتب، فمتى أخبرناهما بما يريدان فسيقتلاننا، وإلا فلا سبب للإبقاء على حياة من أراد قتل الملك يا من حوتب سوى هذا.
أنت تعلم جيدا أنك مقتول لا محالة، فلماذا لا تفصح عن أسماء المدبرين لهذه المكيدة لينالوا جزاء ما فعلوه يا بوبيس؟
أنا ما زلت مؤملا النجاة يا بيناروس، وإن لم يكن لي أمل بالنجاة فلا أفضحهم أيضا. إن نطقت بأسمائهم فإن في ذلك هلاك عائلتي وأقربائي.
أحسب أن هذه المكيدة مدبرة من قبل معبد آمون.
نعم،
وأن قلق أبوبيس في محله، فهم بشر قسات قد خلت قلوبهم من الرحمة. هل كان ظني في محله يا أبوبيس؟
لا يوزاسيف، لن أفصح عن أي شيء، أنا لم أقل شيئا أبدا.
يا صاحبي، إن امتناعك عن ذلك يدل على رجاحة عقلك، فإن لم تفلح أنت في النجاة فعلى الأقل سوف تنجو زوجتك وأولادك.
إن كان الأمر كما تقول فعلينا أن نلجأ إلى الآلهة، فهم فقط من يمكنهم نصرنا.
إن كانت الآلهة قادرة على نصر أحد فإنها ستقوم بنصر كهنة معبدها وأنخماه وهديامون، وليس نصركم.
أيها المحترم يوزارسيف، أيها المحترم يوزارسيف، هل تقصد أن لا آمون ينصرنا ولا كهنة المعبد؟
لا أقصد إهانة آلهتكما، لكن انتظار النصر من قطعة حجر لا يبدو أمرا راجحا عقلا. أنتما بحاجة إلى إله أقوى لتنجو من هذا الأمر. لا حيلة ترجى من آلهتكم.
اللعنة على كهنة المعبد يا بيناروس.
لقد رأينا نور يوسف الصديق عليه السلام يسطع في جنبات السجن وينعش قلب الغالب والمغلوب فيه، وهما يتعلقان ذلك الوجه الجميل والخلق العظيم، وآن لنا أن نراه في حال أخرى من إخلاصه لله تعالى واعتلائه في سبيله، وذلك في حلقة أخرى من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يبلغكم أرق تحياته وأزكى أمنياته.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراضي. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر. اصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراضي. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا. يشيّد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراضي. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله.
أسلمت لله.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم أسلمت لله. ننقل لحضراتكم قصة أخت كريمة جذبها إلى اعتناق الإسلام جمال نظامه العبادي وتكامله الذي يرقى بالإنسان إلى أسمى آفاق الروحانية والسعادة. ندعوكم لمتابعة حلقة اليوم.
مستمعينا الكرام، ننقل لكم قصة الأخت الكريمة فاطمة دودو من الجزء السابع من موسوعة من حياة المستبصرين. وقد ولدت هذه الأخت سنة 1397 للهجرة في دولة زائير، كانت على الديانة المسيحية، وذلك لأن دولة زائير كانت فيما سبق تحت هيمنة الاستعمار البلجيكي، وهذا ما أجبر الناس لتقبل الديانة المسيحية. تقول: كان جد أمي مسلما، وهذا هو الأمر الذي جعل أسرتنا لا تكون جاهلة بالإسلام مطلقا، فحاول أخي أن يبحث في هذا المجال، وكانت نتيجته أن أسلم بعد ذلك.
وتكمل فاطمة قائلة: والملاحظ أنني عندما كنت على الديانة المسيحية كنت أحب العبادة، ولم يكن لدينا من العبادات إلا القليل، وهذا الأمر لم يكن يحقق رغبتي في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكنت أشعر بأن هذه الطقوس الدينية المتداولة بين النصارى لا تشبع نهمي للقرب إلى الباري عز وجل. وحينما بلغ عمري 13 عاما أحسست ذات يوم ومن خلال النقاش الذي يدور بين أخي وبين أمي أنه قد اختلف معنا في منهج العبادة، وهذا ما أثار حبي للاستطلاع، فراقبته فرأيته يغسل كل يوم عدة مرات وجهه ويده بالماء، ثم يتوجه بخشوع إلى الله، ثم يركع ويسجد عدة مرات، فاستفسرت منه الأمر، فأخبرني أنه أسلم وانتمى إلى دين خاتم الرسل محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، فطلبت منه أن يبين لي ما قد انتمى إليه، فجعل أخي يشرح لي عن الإسلام وعن عباداته وأحكامه، وكان أكثر ما أعجبني هو كثرة عبادة الصلاة والتوجه إلى الله بها، وأحسس بمحبة خاصة تجاه الإسلام، فطلبت من أخي أن يعلمني كيفية الدخول في الإسلام، فقبل أخي ذلك وأصبح يعلمني الأحكام والعبادات الإسلامية. أخبرت أمي بعد ذلك بإسلامي، فقالت: إن الإسلام يفرض على منتميه أن يصلوا كل يوم 5 مرات، فهل تطيقين ذلك؟ فقلت: نعم. فلما رأت أمي شوقي وتلهفي لعبادة الله من طريق الديانة الإسلامية لم تمنعني من ذلك.
وكما تلاحظون مستمعينا الأفاضل، فإن تلبية الإسلام بأكمل صورة للحاجة الفطرية للارتباط بالله عز وجل من خلال نظامه العبادي السامي كان السبب الأساسي لاعتناق الأخت فاطمة دودو للإسلام، ثم توجهها لدراسة العلوم الدينية فيما بعد. وثمة سبب آخر يعبر عن لطف إلهي خاص تحدثنا عنه، ويتشير إلى أن اسمها كان فاطمة قبل اعتناقها للإسلام. وقالت هذه الأخت:
قد يستغرب البعض فيستفسر لماذا سميت باسم ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله، في حين كانت ولادتي في عائلة مسيحية، وفي الحقيقة كان سبب ذلك هو أنني لما كنت جنينة في بطن أمي رأت والدتي في عالم الرؤيا شخصين قالا لها: إنك ستلدين بنتا، فإذا ولدتيها سميها فاطمة كاسم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما انتبهت أمي من منامها استغربت من ذلك، ثم راجعت المكتبة باحثة عن رسول الله، فوقع في يدها الكتاب الذي كانت تبحث عنه، فلما صفحته وعلمت بأن اسم ابنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة، قررت أن تسميني بذلك الاسم، فلما أسلمت علمت بعناية الله بي. كما كان من أهم الأسباب في إسلامي أنني ترعرعت في عائلة كانت متأثرة بجد أمي المسلم، فكنا قد حرمنا على أنفسنا شرب الخمور والكحولات وأكل لحم الخنزير والأشياء التي حرمها الإسلام، وإنني أظن أن ذلك كان له دور في إسلامي وإسلام كافة أعضاء أسرتي الذين أسلموا بعد ذلك. ثم إننا واجهنا بعد إسلامنا تعدد المذاهب في الإسلام، وكان معظم المسلمين الذين يتواجدون في منطقتنا هم من أبناء العامة، فكان من الصعب علينا معرفة المذهب الصحيح بينها. فتصدى أخي للبحث والدراسة حول المذاهب، وكانت النتيجة أنه شخص بعد تتبعه للأدلة والبراهين أحقية مذهب أهل البيت عليهم السلام من بين المذاهب الإسلامية، ثم بادر ليبين لنا ملخص الأبحاث التي كان يستنتجها من مطالعة الكتب. فقررنا اتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام لما ثبت لنا من أحقيتهم بالنص الصريح من الله ورسوله، فسلكنا نهجهم واعتنقنا مذهب التشيع، وكان ذلك في عام 1410 للهجرة في مدينتنا كينشاسا بدولة زائير.
وتتابع الأخت فاطمة دودو: ثم أني بادرت بعد ذلك لتلقي علوم أهل البيت عليهم السلام في إحدى المساجد اللبنانية التي كانت موجودة في بلدتنا، فحاولت أن أرفع مستواي الفكرية والعقائدية لأكون أداة مؤثرة في إصلاح واقعنا الاجتماعي، ولم أكتفي بذلك بل حاولت المجيء إلى إيران لرفع مستواي العلمي، وتحققت أمنيتي والتحقت بجامعة الزهراء في مدينة قم المقدسة.
وبهذا مستمعين الأحبة في كل مكان نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من أسلمت لله.
نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في أولى حلقات هذا البرنامج الجديد الأخلاق والحياة، والذي نأمل أن يكون برنامجا مفيدا لكم.
إنما نهدف إليه في هذا البرنامج أعزائي الكرام هو عرض الأخلاق والقيم الأخلاقية، ليس في إطار الرؤية الدينية وحسب، بل وفي ضوء علم النفس أيضا. وسيمر عليكم خلال حلقات هذا البرنامج بإذن الله إشارات إلى آراء وأفكار علماء الأخلاق والمفكرين وعلماء الاجتماع وذوي العلاقة بهذا الموضوع المهم في حياة الإنسان في أي زمان عاش وفي أي مكان أقام.
نعم مستمعين الأكرم، ولا مناص في هكذا حديث من التعرض لرؤية الإسلام حول الأخلاق ومقارنة هذه الرؤية برؤية الغرب للأخلاق، وسيأتي كذلك الحديث حول التطبيقات الأخلاقية ودورها الفاعل والخلاق في المجتمع، إذ لا ريب أن فضائل الأخلاق ذات أثر إيجابي في حياة الإنسان، وهذا ما أثبته علم النفس وعلم الاجتماع معا. ومن بعد هذه المقدمة مستمعين الأكرم ندعوكم لمتابعة الحديث، ولكن بعد هذا الفصل.
إن مما لا شك فيه حضرات المستمعين هو أن بناء الذات الإنسانية وتنقية وتصفية الأفكار له دور في سعادة الإنسان في الدارين الدنيا والآخرة، وربما واضح أن السعادة الحقيقية هي في تكميل الأخلاق وتشييد مبانيها، فلو فقد هذا الجانب المضيء في حياة الإنسان فإنه لن يكون سعيدا حتى لو تزود بكل العلوم والمعارف وسخر كل قوى الطبيعة لصالحه. نعم أعزائي الكرام، إن التطور العلمي الخاوي من الفضائل الأخلاقية هو كقصر عالي البنيان قاعدته البركان، حيث يكون مهددا بالانهيار في أي وقت وآن.
مستمعين الأكارم، إن من يلقي نظرة على المجتمعات البشرية يلاحظ أن التربية الأخلاقية في الكثير منها وقعت في أيدي النسيان، ولا نتعدى الحقيقة إن قلنا إن جانبا واسعا من مشاكل الإنسان المعاصر سببه الغفلة عن بناء الذات وتشييد مباني الأخلاق على نطاق الفرد والمجتمع. والملاحظ بكل وضوح أن الإنسان خطى خطوات كبيرة في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي، وراح يتسنم عالي القمم في هذا التطور الذي يمكن أن نسميه التطور المادي، لكن في المقابل نرى الإنسان العصري يسير القهقرة في وادي الضياع بعد أن عجز عن بناء الصرح الأخلاقي.
أجل أعزائي الكرام، إن من ينظر إلى الحضارة الغربية المعاصرة يراها ذات مظاهر براقة، لكن من وراء هذا البريق الكاذب هنالك نسيان للفضائل والقيم. أجل، لقد بنت الحضارة الحديثة المادة وهدمت المعاني والمعنويات. إن المجتمعات الغربية تعاني اليوم أعزائي الكرام من السقوط الأخلاقي، الأمر الذي جعلها في مواجهة مشاكل عدة، لا بل تحديات عدة.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم، والحلقة الأولى من برنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، إن الإنسان الغربي يعيش اليوم مشكلة اسمها مشكلة الأخلاق، وذلك بسبب ابتعاد المجتمعات الغربية عن الأصول الأخلاقية والوقوع في مترديات الانحلال والانحطاط الأخلاقي، وقلما نجد مفكرا واعيا لا يشكو من هذه الحالة المزرية التي وصلت إليها المجتمعات الغربية. إنما يؤكد عليه المفكرون الغربيون والشرقيون أن الأخلاق صارت ضحية في مسلخ التحضر، ولنا أن نسأل هل كان التحضر يوما من الأيام سببا في تمادي الأخلاق؟ أن من يطالع تاريخ الحضارات يرى أن الإنسان عاش في أفيائها ملتزما بعرى الأخلاق لا متطاولا عليها كما هو اليوم في الغرب وحضارته المهزوزة.
ولنستمع حضرات المستمعين إلى ما يقوله توماس ليوكونا من الأساتذة الجامعيين في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقول: ترى هل هناك مفر من هذه الحقيقة المرة؟ في كل عام 1.5 مليون حالة إجهاض وإلقاء للأجنة الميتة في المزابل والتعدي على الأطفال جنسية. ويتساءل هذا المفكر: كيف ستكون الحالة في قابل الأجيال؟ ويصل المفكر توماس ليوكونا إلى هذه النتيجة، وهي أن استطلاعات الرأي في أمريكا تدل على أن هذا البلد مصاب بالانحطاط الأخلاقي والمعنوي، ويحث هذا المفكر الأمريكي على دور الأسر والمؤسسات التعليمية في إشاعة ثقافة الأخلاق في المجتمع، ويقول إنه دور مهم لا يمكن غض الطرف عنه.
مستمعينا الأكرم، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامج الأخلاق والحياة، جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء أعزائي الكرام، إلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.